الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون كنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة يا للفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيب الإله الصلاة عليك يا نبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين، ثم صلاة والسلام على محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بوعي وإخلاص ويقين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا آخر جديد من منار العقول في النهج العلوي.
حضرات المستمعين الأفاضل، في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون حديثنا حول الهداية والضلال في رؤية الإمام علي سلام الله عليه. حضرات المستمعين الأفاضل، على سبيل المقدمة وكما هو المعتاد في هذا البرنامج، نقول إن الهداية والضلال مفهومان متضادان، فالأول يومئ إلى الرشاد والفلاح، والثاني إلى التيه والغواية.
وبشكل عام فإن الإنسان بطبعه ينشد السعادة ولا يحب الشقاء، لكن ثمة عوامل في الحياة تتدخل وربما أبعدت المرأة عما يريد وينشد من سامي الأهداف وعاليها. وبعبارة أوضح، يمكن القول إن الإنسان لأنه موجود مختار ليس مجبرا على سلوك سبيل الهداية أو الحيود عنه إلى جادة الغواية. ويا لشقاء الإنسان حينما يضيع أثمن رأس مال لديه وهو عمره في الضلالة والانحراف.
لكن هذه المعاني حضرات المستمعين الأفاضل التي أشرنا إليها تتراءى في حلة لغوية بليغة وحكمة علوية، فتعالوا لنرى ما يقوله مولى الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا الباب.
إن الله تبارك شأنه مستمعين أودع في الإنسان العقل والغريزة، وعلى الإنسان أن يوازن ما بين عقله وغريزته، ولو مالت نفسه إلى غرائزه وتغلبت الغرائز على العقل عندها ينساب الإنسان في طريق الانحراف، وهكذا يكون هذا الانحراف بمحض إرادة الإنسان. وهنا يبين لنا أمير المؤمنين عليه السلام أن السد المانع إزاء هوى النفس هو التقوى.
ويقول إمام المتقين في الخطبة 83 من خطب نهج البلاغة: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب الأمثال ووقت لكم الآجال وألبسكم الرياش وأرفع لكم المعاش وأحاط بكم الإحصاء وأرصد لكم الجزاء وآثركم بالنعم السوابغ والرفد الروافغ وأنذركم بالحجج البوالغ فأحصاكم عددا ووظف لكم مددا في قراري خبرة وداري عبرة أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها.
وفي الخطبة 37 من بعد 200 يقول علي عليه السلام: امرؤ ألجم نفسه بلجامها وزمها بزمامها فأمسكها بلجامها عن معاصي الله وقادها بزمامها إلى طاعة الله. وما زلنا مع مستمعينا الأحبة في كل مكان وبرنامج منار العقول في النهج العلوي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الدعاة إلى الهداية والمرشدون إلى سبيل الحق والرشاد، هؤلاء الصفوة المختارة بعثهم الله تبارك وتعالى جل شأنه رحمة للعالمين، إنهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، لكن بموازاة طريق الهداية الربانية يوجد أيضا طريق الغواية الشيطانية.
إن الشيطان هو للإنسان عدو مبين، ويستخدم الشيطان مختلف السبل لإضلال الناس. إنه في الحقيقة وكما يقال في التعابير الحديثة يبحث عن نقاط الضعف في الشخصية، وحينما يحددها ينفذ إلى روح الإنسان من خلالها.
فمثلا التكبر والغرور من نقاط الضعف عند الإنسان، والشيطان يستفيد من هاتين الخصلتين ليجعل الإنسان ينأى عن سبيل الهداية. غير أنه ثمت نقطة مهمة جدا يمكن أن نشير إليها من خلال طرح هذا السؤال: هل للشيطان سبيل على كل الناس؟
وفي الإجابة على هذا السؤال تكمن النقطة التي يراد التنويه إليها، وهي أن الشيطان وإن كان للإنسان عدوا، لكن سلطانه على الذين يتبعونه، وإنه ليس له من سلطان على الذين آمنوا بالله تعالى. وهكذا تتضح لنا نقطة أخرى، وهي أن الهداية والغواية لا تجتمعان في قلب إنسان.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الشيطان وبتكبره خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وهو يريد أن يخرج العباد عن طاعة ربهم ويسير بهم في قفار الضلال. أجل حضرات المستمعين الأفاضل، إن هوى النفس هو أعدى أعداء الإنسان. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مشهور: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك.
نعم، إن هذه النفس الأمارة بالسوء هي التي يهيمن عليها الشيطان ويأخذ الإنسان إلى منعطفات التيه والضلال. ومن بعد هذا يبدو واضحا مستمعينا أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر، وربما وخلال سابق حلقات هذا البرنامج وردت منا الإشارة إلى قول المصطفى صلى الله عليه وآله حينما استقبل جند الإسلام بعد عودتهم من إحدى المعارك: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر.
وأما علي حضرات المستمعين الأفاضل فقد جاهد في سبيل الله بكل كيانه، إنه عليه السلام حمل سيفه وراح يجول في سوح الوغى مدافعا عن الإسلام بكل شجاعة وإباء، حتى أثر عنه قوله: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها.
وإلى جانب الذود عن حياض الإسلام جاهد علي عليه السلام الجهاد الأكبر، فصان نفسه الشريفة عن كل المعاصي والآثام. لقد ملأ الإيمان قلبه المبارك وتشعشعت في نفسه الكريمة أنوار الهداية، حتى إنه عليه السلام قال: ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة.
وفي حياة علي عليه السلام حضرات المستمعين الأفاضل دروس كثيرة في الهداية، فهي ليست مقتصرة على الدروس النظرية في آراء وكلمات، بل هي تجارب عملية في واقع الحياة. ومن يطالع الصفحات الناصعة من تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام يلمس بوضوح وجلاء كيف أنه عليه السلام وعلى مدى سني عمره المباركة كان للهداية صديقا وللغواية عدوا لا رفيقا.
وهكذا قدمنا وإياكم على نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي،
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، حياكم الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. بعد دقائق وفي الساعة 12 والدقيقة 24 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. من الواقع يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 39. في تمام الساعة 1 ظهرا انضموا إلى زملاء في قسم الأخبار واستمعوا إلى موجز لأهم الأنباء على مدى 5 دقائق. عند 1:55 الخامسة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 55 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. الواحة الأدبية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:20. أيها الأحبة لا تفوتوا الاستماع إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:24 وعلى مدى نصف ساعة. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماما. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
فرحتان. في محلة الحويش، تلك المحلة النجفية الممتدة في حدود الزمان، المغلة في عمق التاريخ، وفي بيت قديم عششت في شقوق حجارته العتيقة طيور اليمام البني، قائم وسط حديقة تناثرت في حوضها الأزاهير، وانصهرت الروائح لتنتشر في كل ناحية. وهناك سور الحديقة ذو البوابة السوداء بقضبانها الدقيقة، تآكل بصدأ الأيام وزخر بغبار السنين، فبدا وكأنه مثقل بهموم الدهر. أما غرفه فعديدة وعالية السقوف، وقد اتسعت فيها الشبابيك حيث تزورها أشعة الشمس منذ شروقها وحتى تغيب، وقد أضفى عليه الطابع المعماري العراقي ألوانا من التراث زادته رونقا وأغنت معالمه حسنا، إذ لم يخلو جدار فيه من صورة لمنظر طبيعي أو باقة زهور أو رمز يحبه أصحاب الدار. هناك في ذلك البيت الذي يزهو بالحياة الحلوة سكنت عائلة عبد الرزاق المتآلفة بالمحبة الزاخرة بالآمال. وكالكثير من الأسر الأصيلة المنتشرة هنالك، فإن سقف ذلك البيت قد ضم تحته ثلاثة أجيال معا: عبد الرزاق وزوجته حليمة أم عادل وأولادهما الخمسة وأحفادهما الثلاثة، إضافة إلى زوجتي ولديهما البكر. كان الصباح يشتتهم عن بعضهم كلا إلى ما يشغله، فلا يكتمل نصابهم إلا بعد غروب الشمس، لذلك كانت مائدة العشاء تشكل على الدوام موعدا لاجتماعهم اليومي، حيث يتفلتون من قيود نهارهم ويتفرغون لبعضهم بعضا، ويتجاورون عن كثب حول تلك الطاولة الخشبية العتيقة المستديرة المغطاة بشرشف أبيض طرزته أم عادل على ماكينتها الهرمة، وذلك منذ سنوات، ورصعته بالورود الزاهية الألوان، فتفرد أصناف شتى من الأكلات النجفية التي تقضي أم عادل نهارها في تحضيرها، فيأكلون بشهية بينما يتناولون من ألوان المرح. وتكون الفرصة سانحة بعدها ليقضوا ساعة أو ساعتين وهم يتسامرون ويتبادلون الحديث في المجالات المختلفة من شؤونهم الخاصة وقضايا المجتمع إلى العلم والثقافة والدين والسياسة وسوى ذلك. أكثر ما كان يثقل بالهم شأن الأوضاع السياسية في البلد، حيث كانت أصوات الجميع تنخفض أثناء الخوض فيها، وكثيرا ما كان أبو عادل يقطع عليهم المسار بقوله: شش، للحيطان آذان. وفي ليلة ربيعية هادئة تسللت خيوط قمرها الفضي من الشبابيك الشرقية، وانسابت نسمات باردة تداعب الوجوه. كان أفراد الأسرة يحلقون كعادتهم حول عدة الشاي، حيث راح الإبريق يعلو ويهبط والأكواب توزع على الكبير والصغير، وصدى الملاعق يرن إذ كانت تذيب السكر. جلس أبو عادل باسم الثغر وراح يمعن فيهم النظر واحدا واحدا، وهو يجدد الشكر لله على ما أنعم به عليه. كان أستاذا في كلية الفقه، حيث درس مادة التاريخ 25 عاما، وأحيل إلى التقاعد منذ حوالي 10 سنين. يؤمن أبو عادل بحرية الرأي، ولكنه كان يعجز عن ترجمة إيمانه هذا غالبا. كان شرطه الوحيد حب الوطن والعمل على ازدهاره. كبر الأولاد وأراحوه من عناء العمل، فلازم البيت يطالع الصحف والمجلات والكتب، وأحيانا ينجز بعض الكتابات الثقافية التي لا تجد من ينشرها، لأن كل شيء هناك يحمل لونا واحدا، وهو يعشق تعدد الألوان، وهذا ما كان يشعره على الدوام بلحظات من القلق لا يعرف له تفسيرا. أكثر من كان يوقظه من تأملاته الأطفال، إذ تصرخ آمنة: جدي جدي، علي ضرب لعبتي فبكت. ويعترض علي: لقد أكلت اللعبة يا جدي من علبة البسكويت وبعثرت الباقي. فيضحك أبو عادل من ملء قلبه ويملس على شعر اللعبة بيده مهدئا من روعها، ويقبل الطفلين ويصالحهما. كان أبو عادل في أواخر عقده السابع، وقد برز على ملامحه عناء السنين الذي حفر على وجهه الأسمر آثارا وأخاديد، وزاد في بياض شعره اشتعالا، ومن جسده المنهك نحولا. إلى جانبه جلست أم عادل، تلك المرأة البسيطة الحنون التي رافقته أكثر من 35 عاما، وما زالت شريكته في معركة الحياة. وقد نام في حجرها الدافئ حفيدها هشام ذو 3 سنوات، وكان يغط في نوم عميق هانئ بعد يوم طويل من العبث واللعب. وإلى جانبها جلس ولدها عادل أبو هشام، وهو الابن الأكبر للأسرة، رجل 30 لا تفارقه الجدية، يعمل طبيبا في مستشفى حي السعد. وكانت تتخذ مكانا إلى جواره شيماء، البنت الوحيدة للعائلة، وهي طالبة في 2 في كلية طب الكوفة، وقد قاربت عقدها 3 من العمر. كانت باسمة الثغر أبدا. إلى جانبها كانت تجلس زوجة عادل نور مع ابنتها البكر آمنة، وقد احتل الجانب الأيسر من المكان أحمد أبو علي، الموظف في مديرية شرطة النجف، والذي يصغر عادلا ببضع سنوات، وإلى جواره جلست زوجته ياسمين. وكان إلى جوارهما ياسر أصغر الأولاد سنا، يطالع دروسه غير عابئ بما يدور من حوله، هو طالب في المرحلة المتوسطة. أما صلاح الابن الثالث فكان يتنقل بين غرفته ومائدة الطعام، يأتي بكتب ومجلات ليطلع عليها شيماء التي تستعين به لكتابة بحث للجامعة. وصلاح تخرج توا مهندسا كهربائيا، ويطمح أن يؤسس شركة في اختصاصه. وكان علي الابن الوحيد لأحمد يتنقل هنا وهناك كالفراشة فيسرح ويمرح بين جده وجدته ووالديه وأعمامه وعمته، ولا يكف عن المزاح واللعب مع ابنة عمه آمنة. لم يكن عمره يتجاوز 5، كان جده يدعوه عفريت البيت لأنه لا يكاد يمشي على الأرض، بل أكثر ما كان يتنقل فوق المقاعد فيقفز من واحد إلى آخر، وكثيرا ما يتعلق متأرجحا بمسكات الأبواب والشبابيك ويحاول الأطفال الباقون تقليده، فلا يستقر جو البيت إلا إذا نام علي. أما جدته أم عادل فما كانت تسمح لأحد في البيت أن يرشق الأطفال ولو بوردة. وفيما كان الجميع منشغلين بالحديث فجأة تذكرت ياسمين شيئا. فاتني أن أقول إن سعيدا ابن خالتي اتصل عصر اليوم تلفونيا وقال إن أهله سيأتون لزيارتنا غدا مساء. سر الجميع بذلك، في حين تساءلت شيماء وهي توجه نظرها إلى شقيقها صلاح وكأنها تتحرش به، وهل ستأتي خالتي مع العائلة جميعها؟ أقصد ألم يقل لك؟ فقاطعها أحمد مازحا، تقصدين هل زهراء ستأتي معهم أليس كذلك؟ قالت الأم وهي تحاول تخفيف وقع المزاح على صلاح الذي أطرق مبتسما بحياء، زهراء ستكون معهم بالتأكيد. فقاطعتها أم علي موضحة أنها سألت عامرا عن ذلك فقال إن زهراء لا تستطيع المجيء. وهنا عاد أحمد للقول لا لا مع الأسف الشديد، ثم تنحنح ونظر إلى أخيه صلاح، بسيطة جدا، لا تهتم يا عزيزي صلاح، أيام ويلتئم الشمل، شمل الأحباب إلى الأبد. وانفجر الجميع بالضحك وهم يرددون إن شاء الله إن شاء الله. بعد برهة من الصمت المصحوب بالهمهمة والمزاح بين أحمد وصلاح، توجه أبو عادل إلى أم عادل بالقول، أرى أن مجيء عائلة أختك غدا فرصة مناسبة لتحديد موعد عقد القران. رحب الجميع بالفكرة وخاصة أم عادل التي التفتت إلى ولدها صلاح لمعرفة رأيه، فأجاب صلاح بحياء، والله يا أمي ليس هناك ما يمنع حاليا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحسنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع.
قصة من واقع الحياة
يأتيكم كل أسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى السعادة. كنت صغيرة عندما كان الأقارب يقولون لي: شيماء، إنك فتاة كاملة وليس فيك أي نقص، وقد اجتمعت حسنات البشر فيك وحدك. كنت أعتز بنفسي ولا أكتم أني كنت مغرورة إلى حد ما. كنا نقضي أيام الصيف وقررنا أن نسافر إلى شمال البلد، فقصدنا الشمال بسيارتنا. كنت في الطريق أتفرج على المناظر الطبيعية، حيث الجو الرائع والنسيم العليل يلامسنا بهدوء. كنت أتطلع من نافذة ذهني إلى مستقبل جميل. كنت أرى نفسي سعيدة جدا، وكنت أود لو أحتضن الورود وأقف على أعلى القمم وأتمشى على السحب. كنت أحلق في عالم الأحلام، وفجأة واجهتنا سيارة تتجه نحونا بسرعة هائلة. حاول والدي تفادي الاصطدام فسقط في الوادي. اغبرت السماء ولم أرى شيئا. شعرت بالاختناق، سمعت صوت اصطدام شديد وانكسار الزجاج، ولم أفهم شيئا. لما عدت إلى الوعي لم أرى سوى ظلام، ولم أعرف في أي مكان أنا. فوجئت بأمر مدهش، وهو أني كنت أسمع الأصوات دون أن أرى الوجوه. خفت كثيرا وأخذ قلبي يخفق مضطربا. قربت يدي لألمس عيني بهدوء. لم أصدق ما واجهته. كانت عيناي مفتوحتين، لكني لم أكن أقدر على رؤية شيء. صرخت خشية من الإصابة بالعمى. جاءت الممرضة ووضعت يدها على وجهي وقبلتني قائلة: لماذا تصرخين يا عزيزتي؟ هل حدث شيء؟ أجبتها: إني لا أرى شيئا، أصبحت ضريرة. سكتت الممرضة لدقائق ثم قالت: لا تحزني، ستشفين بإذن الله. كنت حزينة جدا، إذ كنت أعرف أن كلامها لم يكن سوى مواساة لي. فبكيت بكاء الثكلى. وبعد دقائق فوجئت بمصيبة فادحة أخرى، حيث وجدت رجلاي غير قادرتين على الحركة فضلا عن المشي. شكوت إلى الله وتساءلت مع نفسي: ما هذا المصير المر؟ أي ذنب ارتكبته حتى جزيت بهذه المصيبة الأليمة؟ رجعت إلى البيت بعد أسابيع. لم يأتني خطيبي طيلة هذه الفترة أبدا. كنت قلقة جدا، وكنت أتأكد شيئا فشيئا من أنه لن يأتيني أبدا. وكلما كنت أسأل أمي عنه كانت تقول لي إنها قد اتصلت هاتفيا به وأخبرته ما حدث، وهي مثلي لا تعرف سبب غيبته. لم تكن أمي تظهر قلقها لمستقبلي، لكن كلماتها المفعمة بالحزن والخيبة كانت تطلعني على ما يدور في قلبها المضطرب. اضطرمت في نيران الحقد والغضب شيئا فشيئا. ندمت على الحب الذي أعطيته لعلي، ولعنت نفسي مرات، وكنت أتساءل كيف صدقته واعتبرته صادقا في حبه في حين لم يكن إلا كذابا غادرا. أين الوفاء الذي ادعاه؟ أين الحب الذي تحدث عنه؟ هكذا كانت الأسئلة تدور في ذهني دون أن أجد لها جوابا سوى أنه كذب فيما قال وادعى. كنت كالميت أستلقي على سريري من الصباح إلى المساء وأبكي. كانت معنوياتي قد انهارت، وكنت لا أرى في سماء مستقبلي نجمة تؤملني خيرا. وكانت أمي تحاول أن تؤنسني دوما وأن ترفع معنوياتي، لكن محاولاتها كانت دون أي جدوى، حتى أتتني ذات يوم وقالت مسرورة: عزيزتي شيماء، بشرى، أريد أن أسرك بخبر مفرح، لكن كلامها لم يسرني أبدا، لأن الخبر الوحيد الذي كان يفرحني كان خبر شفاء عيني وعودة البصر إليهما، وكان من المستحيل أن أستمتع بهذا الخبر. سكتت أمي سكوتا طويلا ثم قالت: حسنا، أقول لك الخبر، اتصل بنا علي. فقطعت كلامها وقلت بحزن واستغراب: علي؟ ضحكت أمي وقالت: نعم يا عزيزتي. سألت بغضب: أيضا كان لحد الآن؟ سكتت أمي واكتفت بأن قالت: عزيزتي، أنا مثلك لا أعلم، ولكني أوصيك بأن لا تكوني متشائمة. اسمحي له أن يزورك واستمعي إلى كلامه، ثم اتخذي رأيا صوابا، ولا تنسي أن الظروف قد تغيرت، وليس لك أن تختاري فتى آخر للزواج بعد هذه الحادثة، فلا ترديه إذا اعتذر عن سبب غيابه عنك. كان صعبا علي أن أقبل رأي أمي، لكني فكرت في مستقبل زواجي، فرأيت أنه لن يطرق بابنا خطيب بعد الآن. لقد ذهبت تلك الأيام التي كثر فيها الخاطبون، فمن يا ترى يقدم على فتاة ضريرة ومشلولة مثلي؟ ورضيت أخيرا أن يزورني علي. جاء علي إلى بيتنا، كان القلق قد أحاط بي. جلسنا معا دون أن نتفوه بكلمة، إلا أني كنت أسمع صوت بكاء خفيف بعض الأحيان. أردت أن أتكلم مرات وأسأله أسئلتي، لكن الكلمات كأنها تفر من ذهني، فلم أكن أقدر على الكلام. أخيرا كسرت حاجز السكوت وسألته عن سبب غيبته، فسلم علي وقال: كيف حالك يا حبيبتي؟ استغربت من كلامه وقلت بغضب وبكاء: هل يهمك حالي؟ وكيف تناديني حبيبتي في حين تركتني وحيدة في تلك الأيام المرة؟ هل يترك الإنسان حبيبته تموت حزناً؟ فأجابني بهدوء: وهل للمرء أن يسمع بعمى خطيبتي الحبيبة ولا يمرض ولا يموت همًا؟ لم أستطع أن أصدقه، ولو كان صادقا فيما يقول لما تأخر كل هذه المدة عن عيادتي. فكرت في نفسي: أحقا يحبني أم يدعي الحب؟ وهل هناك ما يبرر ادعاءه الحب بعدما حل بي من عمى وشلل؟ واصل كلامه لما رآني ساكتة وقال: اتصلت أمك بي بعد وقوع الكارثة التي حلت بك وأخبرتني بالأمر، فأصبت بالذهول لهول الخبر، وركبت سيارتي وسرت بسرعة مذهلة متجها نحو المستشفى الذي ترقدين فيه. فواجهتني شاحنة في إحدى المنعطفات فاصطدمت بها وغاب عني الوعي، ولم أفتح عيني إلا بعد يومين في المستشفى. حمدت الله تعالى أني خرجت سالما من هذا الحادث، ولم أصب إلا برضوض بسيطة وجرح بسيط في رأسي. فكرت في حالك وأنا في المستشفى، فوددت لو كنت أنا الأعمى والمشلول بدلا عنك، وكنت أحسب الدقائق والساعات وأنتظر اللحظة التي أخرج فيها من المستشفى لأسرع إلى زيارتك، لأنعم بقربك وأسعد برؤيتك. وقد غادرت المستشفى قبل ساعة وأتيت إليك مباشرة دون أن أذهب إلى بيتنا. جمد الخجل فكري وأطبق لساني، فاعتذرت منه وسألته: كيف تريد أن تعيش معي وأنا لا أرى شيئا؟ فأجابني: لا يهمني هذا الأمر، لا تنسي أن الإنسان السليم لا يرى بعين بصره فقط بل بعين قلبه. إني رأيتك بعين قلبي، فعين القلب أوضح وأعمق رؤية من عين البصر، وإني قد رأيتك بعين قلبي. كانت كلمات علي مفعمة بالحب والأمل، فأثرت في قلبي، لكن القلق لم يكن يسمح لي بأن أقبل كلامه. كانت أسئلة كثيرة قد أحاطت بي ولم تكن تدعني مطمئنة البال. سألت أمي يوما: أماه، إن عليا فتى حسن، لكني أخاف أن يتغير بعد الزواج، فهل تنصحينني بالزواج منه؟ فكرت وقالت: إنه رجل عاقل، ومن المؤكد أنه قد فكر في هذا الزواج كثيرا، ويعرف كيف يواجه المعوقات التي تواجهه. تم عقد قراننا. أحسست بالسعادة إذ كان زوجي رجلا حنونا، وكنت أنسى همومي في ظل حبه. كنت أحب أن أرى وجهه، ولكنه أمل لن يتحقق أبدا. ذات يوم عاد علي من عمله مبكرا وعلى غير عادته. تعجبت وسألته عن السبب فقال: إني استشرت عددا من الأطباء، أحدهم من أفضل الأطباء في جراحة العين. إنهم طالعوا ملفك الطبي واتفقوا على أن عينيك قد تشفيان بعملية جراحية دقيقة. قلت متعجبة: وهل سيعاد لي بصري إذا نجحت العملية الجراحية؟ قال: نعم بالتأكيد. حاول زوجي كثيرا ودفع كل ما كان لديه من المال المدخر حتى شفيت بإذن الله وبمساعدة الأطباء، كنت مسرورة جدا، وأنى لأحد أن يدرك مدى سروري. انعقد لساني من عظمة إيمان علي وروحه العالية، فقد اعتبرته ملكا نزل في ليالي الهم التي كنت أعيشها، وأخذ بيدي وأوصلني إلى ضحى السعادة. أيها الأخوة والأخوات، نشكركم على حسن المرافقة، ونسأل الله لكم الخير والعافية، وإلى اللقاء في قصة جديدة.
اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن، روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات، فاستبقوا الخيرات.
فعلت الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه، والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السوء.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات السبت في عمان هي اختبار لنوايا أمريكا وجديتها، وقال بقائي إن طهران تعطي للدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن النية واليقظة الكاملة، وينبغي لواشنطن أن تقدر هذا القرار الذي تم اتخاذه بالرغم من خطابها العدائي. وحول مستقبل المفاوضات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نحكم ولا نتنبأ مسبقا، بل نقيم نوايا الجانب الآخر يوم السبت ونضبط خطواتنا التالية وفقا لذلك. أفادت مصادر محلية بتعرض عدة مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء لعدوان جوي أمريكي جديد، وأوضحت المصادر أن الطيران الأمريكي استهدف بأربع غارات منطقة الحاوري في مديريتي همدان شمالي غربي صنعاء، ومديريتي بني حشيش وهمدان قرب صنعاء، وجبلي فجعطان والنقم بعشر غارات متتالية.